حسناً، دعونا نفكك هذا. يعني تخيلوا معي ترك الباب الرئيسي لقبو بنك ضخم مفتوحاً على مصراعيه منزوع الأقفال تماماً.
كارثة بكل المقاييس.
بالضبط، لا يوجد حراس، لا كاميرات مراقبة، ولا يطلب حتى أي إثبات هوية من أي شخص يدخل إلى هذا القبو السري. والسبب مجرد افتراض بسيط وساذج بأن كل شخص يسير في الشارع هو بالضرورة موظف بنك موثوق به.
تشبيه مرعب، لكنه للأسف دقيق جدا.
وهذا القبو الذي نتحدث عنه هو الهاتف الذكي الذي نحمله جميعا في جيوبنا الآن. يعني في كل مرة تصل فيها رسالة نصية تحتوي على رمز سري من البنك، نفترض فورا أن البنية التحتية التي تنقل هذه الرسالة محكمة الإغلاق.
وهنا تكمن المشكلة الكبرى. الناس تثق في هذه البنية بشكل أعمى.
صحيح، لكن الحقيقة الصادمة التي سنستكشفها اليوم في تحليلنا المعمق لتقرير تكنكراج الأمني هي أن تلك البنية التحتية التي تعتمد على بروتوكول عالمي يعرف باسم SS7 لا تمتلك حراساً ولا أقفالاً على الإطلاق،
ولا حتى أبسط أنواع الحماية الحديثة.
يعني جهة خبيثة تجلس في قبو في الجانب الآخر من العالم، وبمجرد امتلاكها لرقم هاتف فقط يمكنها التجسس على المكالمات وسرقة رموز المصادقة البنكية وتتبع الموقع الجغرافي بدقة مرعبة. كل هذا ودون إرسال أي رابط خبيث ودون تثبيت أي برمجيات ضارة.
إنها صورة مرعبة بلا شك، وما يثير الاهتمام هنا هو أننا لسنا أمام ثغرة ناتجة عن خطأ برمجي حديث أو خلل تقني طارئ ظهر فجأة ويمكن إصلاحه بتحديث بسيط كما يحدث عادة مع التطبيقات.
إذن نحن نتحدث عن شيء أعمق من ذلك بكثير.
تماماً، نحن نتحدث عن عيب متأصل في تصليم نظام هندسي قديم جداً، نظام تم بناؤه بالكامل على عقلية الثقة المطلقة، وهي عقلية عفى عليها الزمن، ومع ذلك لا تزال تحكم وتدير شرايين العالم الرقمي اليوم. لكي نستوعب كيف يمكن لمجرد رقم هاتف أن يكون سلاحاً بهذه الخطورة، علينا أن نفهم الأساس الذي بنيت عليه شبكات الاتصالات.
بالضبط، ولفهم كيف وصلنا إلى هذا المستوى من الهشاشة الأمنية اليوم، يجب أن نعود بالزمن إلى اللحظة التي تم فيها وضع حجر الأساس لهذا النظام. نحن نتحدث عن عام 1975.
ياه لها من فترة طويلة، العالم كان مختلفاً كلياً.
جداً، في ذلك الوقت لم يكن الإنترنت بشكله الحالي موجوداً أصلاً. الاتصالات كانت عبارة عن شبكات هائلة من الأسلاك النحاسية الضخمة والمحولات المادية التي تربط الخطوط الأرضية، وقطاع الاتصالات كان حقراً بالكامل على الحكومات وشركات الاتصالات الوطنية العملاقة.
صحيح، لم يكن هناك شركات خاصة صغيرة أو مشغلين افتراضيين.
في تلك الحقبة تم ابتكار هذا البروتوكول ليكون بمثابة لغة عالمية موحدة تتخاطب بها المحولات الهاتفية في جميع أنحاء العالم، وهو ما نعرفه بـ SS7. مهمته كانت توجيه الشبكات حول كيفية تمرير المكالمات بين الدول وإدارة أنظمة الفوترة ولاحقاً توصيل الرسائل النصية.
شوف، تلك الحقبة كانت تمثل عصراً مختلفاً كلياً من ناحية التهديدات الأمنية. يعني الدخول إلى شبكات الاتصالات آنذاك كان يتطلب وصولاً مادياً فعلياً إلى البنية التحتية.
تقصد أنه يجب أن يقتحم أحدهم المبنى ليتلاعب بالأسلاك؟
بالضبط، كان يجب اقتحام مبنى شركة الاتصالات الحكومية لتنفيذ أي هجوم. لذلك قام المهندسون الأوائل ببناء نظام SS7 على افتراض الثقة المطلقة. لم يفكروا أبداً في وضع طبقة تشفير بين الطرفين لرسائل التحكم،
لأنهم اعتبروا أنفسهم داخل قلعة مغلقة.
تماماً، لم يبتكروا آليات للتحقق من هوية الأجهزة المتصلة. النظام يفترض ببساطة أن أي إشارة تأتي من محول آخر هي بالضرورة قادمة من مشغل شرعي وصديق. التقرير أورد اقتباساً رائعاً للخبير كارستن نول يقول فيه: شبكة SS7 هي حديقة مسورة يثق فيها الجميع ثقة عمياء.
المشكلة أن الأسوار قد انهارت تماماً، لكن الثقة لا تزال باقية.
هذا هو لب الموضوع. انهيار الأسوار لم يحدث في يوم وليلة.
نعم، شبكة SS7 كانت نادياً مغلقاً، لكن مع التطور التكنولوجي بدأ هذا النادي يقبل أعضاءً جدد. يعني ظهر ما يعرف بمشغلي الشبكات الافتراضية، وهي شركات صغيرة تستأجر البنية التحتية من الشركات الكبرى لتقديم الخدمات.
وهنا بدأت تتسع الدائرة بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
ثم جاء التغير الأكبر عندما تم دمج هذه الشبكات القديمة مع الإنترنت باستخدام بروتوكولات جديدة مثل سيكرترون. هذه التقنية سمحت بنقل أوامر النظام القديم عبر شبكات الإنترنت العادية، أو ما يسمى ببروتوكول IP.
وهذا التطور هو الذي قلب الموازين بالكامل.
يعني الأوامر التي كانت تتطلب معدات اتصالات متخصصة وضخمة أصبحت تنتقل عبر نفس الكابلات التي تنقل تصفحنا اليومي للإنترنت.
وبمجرد أن ربطت شبكة الإشارات المغلقة بشبكة الإنترنت المفتوحة، تلاشت الحدود الجغرافية والمادية. ما كان يتطلب قديماً معدات ضخمة أصبح متاحاً لأي شخص يمتلك المعرفة التقنية وبعض المال للوصول إلى شبكات الاتصالات العالمية.
يا إلهي، هذا يفسر ظهور مصطلح SS7 كخدمة.
صحيح، اليوم نرى خدمات استغلال هذا النظام تباع على شبكة الويب المظلم كاشتراكات شهرية. يعني قراصنة يأجرون نقاط وصول تمنحهم ما يسمى باللقب العالمي، وهو أشبه بمفتاح رئيسي يفتح أبواب أي شبكة اتصالات في العالم.
طيب لحظة، إذا كانت هذه الأسوار قد انهارت بسبب تقنيات الإنترنت الجديدة ومشهلي الشبكات الافتراضية، ولأن النادي لم يعد مغلقاً، يبرز هنا سؤال بديهي جداً.
تفضلي.
لماذا لم تقم شركات الاتصالات ببناء أسوار جديدة فوراً؟ يعني عندما يكتشف أي مطور خللاً في تطبيقه يقوم ببساطة بإصدار تحديث لسد الثغرة. هل هو مجرد كسل من عمالقة الاتصالات العالمية؟ أم استهانة بأمن البيانات؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً، والإجابة أبعد ما تكون عن مجرد كسل. إنها تكمن في كابوس هندسي مرعب يعرف باسم التوافقية مع الأنظمة القديمة.
التوافقية؟ يعني ربط القديم بالحديث؟
بالضبط. لنتأمل حجم شبكة الاتصالات العالمية. إنها مترابطة بشكل معقد جدا، تربط بين أحدث الهواتف الذكية في العواصم المتقدمة تقنيا وأقدم الهواتف المحمولة في أبعد المناطق النائية.
طيب، لكن ألا يمكنهم تحديث البروتوكول فقط؟
شوف، محاولة سد هذه الثغرات وتغيير البروتوكول الأساسي في شبكة حية مترامية الأطراف ولا يمكن إيقافها لثانية واحدة يعادل محاولة تغيير محرك طائرة تجارية عملاقة
وهي تحلق في الهواء.
تماماً، وهي تحلق في الجو. أي خطأ صغير قد يؤدي إلى عزل دول بأكملها عن شبكة الاتصالات العالمية.
إذن؟ نحن محاصرون بنظام يثق بالجميع أينما كانوا. طيب، بما أن الشبكة تقبل أي طلب يصلها بتسليم مطلق، دعونا نشرح كيف يتم استغلال هذا الضعف فعلياً لسرقة هوياتنا وأموالنا.
هذا هو الجزء الأكثر تأثيراً على حياة الناس اليومية.
لنأخذ اختطاف رسائل المصادقة الثنائية، أو ما يعرف بـ SMS2FA كمثال. العملية لا تتم بعشوائية، بل بخطوات منهجية. الخطوة الأولى كما قرأنا في التقرير هي استكشاف الهدف.
صحيح، وهي مرحلة جمع المعلومات.
المهاجم الذي يجلس ربما في قارة أخرى تماماً يرسل طلباً يبدو روتينياً إلى قاعدة بيانات الشبكة الخاصة بالضحية. هذا الطلب يسمى طلب توجيه المعلومات. هو ببساطة يسأل الشبكة أين يتواجد هذا الرقم الآن؟
ولأن الشبكة مصممة على الثقة العمياء، فهي تستجيب فوراً.
يعني تقدم للمهاجم المعرف الفريد للشريحة وعنوان المحول الدقيق الذي يتصل به الهاتف دون أي تشفير؟
نعم، كأن المهاجم قد حصل للتو على الخريطة التفصيلية للوصول إلى الهدف، وبمجرد حصوله على هذه المعطيات ينتقل إلى المرحلة الثانية والأخطر، وهي حقن الكذبة.
حقن الكذبة، هذا مصطلح مثير، كيف تحدث؟
باستخدام البيانات التي حصل عليها في المرحلة الأولى يرسل المهاجم أمراً جديداً يعرف بتحديث الموقع. هذا الأمر هو بمثابة إعلان رسمي لشبكة الضحية يقول فيه: مرحباً، هذا المستخدم غادر شبكته المحلية وانتقل الآن للتجول على شبكة الخاصة.
واو، يطلب منهم تحويل كل شيء إليه؟
يطلب منهم توجيه جميع مكالماته ورسائله إليه من الآن فصاعداً.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، ولكنه كارثي. ولأن النظام يفتقر لأي نوع من التحقق التشفيري، الشبكة تقبل هذه الكذبة فوراً وتقوم بتحديث مسار توجيه البيانات.
تستجيب للطلب دون تردد.
يعني الأمر يشبه تماماً قيام شخص محتال بالذهاب إلى مكتب البريد وتقديم نموذج تغيير عنوان مزيف باسم شخص آخر، وبدلاً من أن يطلب موظف البريد بطاقة هوية للتحقق من شخصية مقدم الطلب،
يقوم فوراً وبابتسامة عريضة بتغيير العنوان.
بالضبط، يأخذ كل الرسائل المصرفية والطرود الحساسة ويرسلها مباشرة إلى عنوان المحتال الجديد. لا توجد أسئلة ولا يوجد تحقق أبداً.
التشبيه دقيق للغاية، وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر تتضح لنا أبعاد الخلل المنهجي العميق في القطاع المالي والتكنولوجي.
كيف ذلك؟
يعني البنوك، منصات العملات المشفرة، تطبيقات المراسلة، جميعها للأسف تعتمد بشكل هائل على رسائل SMS كحاجز أمني أخير لإثبات الهوية. عندما يطلب البنك إرسال رمز الأمان أو OTP، تقوم شبكة الاتصالات بفحص قاعدة بياناتها
وتجد أن مسار الرسالة قد تم تحديثه إلى عقدة المهاجم.
تماماً. النتيجة هي أن الرسالة لا تضيء شاشة الهاتف الأصلي أبداً، ولن يشعر صاحب الهاتف بأي شيء على الإطلاق، بل تذهب الرسالة مباشرة إلى شاشة القرصان المتربص.
يا إلهي، هذا يفتح الباب أمام ما يعرف بالهجمات الهجينة، وهو سيناريو مرعب يتم تنفيذه بصمت تام.
الهجمات الهجينة هي الأكثر فتكاً الآن،
لأن القرصان لا يعتمد على ثغرة الاتصالات فقط، بل يبدأ العملية باصطياد كلمة المرور الخاصة بالضحية، ربما عبر رسالة بريد إلكتروني مزيفة، وهو ما يعرف بالتصيد الاحتيالي، أو من خلال تسريب بيانات سابق.
صحيح، يحصل على نصف المفتاح من مكان آخر.
وعندما يحاول الدخول للحساب ويصطدم بحاجز المصادقة الثنائية، يستخدم وصوله لشبكة SS7 لاعتراض رمز الدخول. الضحية قد تكون نائمة، لا إشعارات، لا فيروسات على الهاتف، ولا أي علامة على الاختراق، حتى يتم إفراغ الحساب البنكي بالكامل.
وهذا هو السبب الدقيق الذي يجعل خبراء الأمن السيبراني يضعون خطاً أحمر فاصلاً بين الاعتماد على رسائل SMS واستخدام تطبيقات المصادقة المستندة إلى الوقت، أو ما يعرف بـ 2TP.
تقصد تطبيقات مثل جوجل أوثنتيكيتر؟
بالضبط، هذه التطبيقات تتفوق بشكل حاسم لأنها تقطع الصلة تماماً بشبكة الاتصالات. هي تعمل محلياً على الهاتف الذكي وتولد رموزاً تتغير كل 30 ثانية باستخدام خوارزمية رياضية مضبوطة بالوقت،
وتكون محمية محلياً ببصمة الإصبع أو الوجه على الجهاز نفسه.
نعم، إنها معزولة كلياً عن شبكة الإشارات الخلوية التي يسهل التلاعب بها من قبل المخترقين.
طيب، إذن السرقة المالية واختطاف الحسابات هي نتيجة كارثية واحدة، لكن بما أن المهاجم قادر على التحكم في مسار الإشارات، فإن هذا يقودنا إلى بعد مادي وجغرافي أكثر خطورة. نحن نتحدث عن الظل الصامت، التتبع الجغرافي الخفي.
هذا الجانب يثير قلق الكثير من الخبراء وسياسيين أيضاً.
هناك اعتقاد سائد لدى الكثيرين بأنه بمجرد الدخول إلى إعدادات الهاتف وإغلاق خدمة الموقع أو GPS يصبح الشخص غير مرئياً على الخريطة.
هذا الوهم الأمني يجب أن يتبدد تماماً.
معقول؟ إغلاق GPS لا يحمينا؟
في عالم شبكات الاتصالات وطبقة S7، زر إغلاق GPS لا قيمة له على الإطلاق، طالما أن الهاتف قيد التشغيل، وطالما أنه يبحث عن شبكة خلوية للاتصال بها، فإن البنية التحتية تعرف النطاق الجغرافي المتواجد فيه.
وكيف يصل المهاجم لهذه المعلومة؟
القرصان الذي يمتلك وصولاً لشبكة الإشارات يستطيع إرسال استعلام بسيط يسمى طلب معلومات المشترك. هذا الاستعلام لا يطلب موقع GPS الخاص بالهاتف، بل يطلب من الشبكة تحديد البرج الخلوي الذي يتصل به الهاتف حالياً.
والشبكة كالعادة تجيب بتقديم هذا المعرف.
نعم، تجيب بكل بساطة بتقديم ما يعرف بمعرف البرج الخلوي.
وبمجرد حصول المهاجم على هذا المعرف، تصبح اللعبة مجرد مسألة مقاطعة بيانات، أليس كذلك؟
صحيح، الكيانات تصبح كفيلة بكشف الموقع.
يتم إدخال معرف البرج الخلوي في قواعد بيانات مفتوحة المصدر ومتاحة للجميع على الإنترنت مثل مشروع OpenCell ID لتحديد الموقع الجغرافي الفعلي للبرج بدقة على الخريطة.
وهنا نصل لمرحلة تحديد موقع الشخص الفعلي.
والدقة هنا مخيفة، يعني في المدن الكبرى حيث تتقارب الأبراج وتزداد كثافتها يمكن تحديد موقع الشخص بنطاق يتراوح بين 50 إلى 200 متر فقط،
وهذه مسافة قريبة جدا كفيلة لمعرفة الحي أو الشارع.
وفي الأرياف والمناطق المفتوحة حيث تتباعد الأبراج يتسع النطاق ليصل بين 3 إلى 10 كيلومترات. والأكثر رعبا في كل هذا أن الهاتف لا يصدر أي رنين، الشاشة لا تضيء، ولا يوجد أي تحذير يشير إلى أنه يتم تتبعك في هذه اللحظة.
والسبب في غياب أي إشعار أو تحذير هو أن هذا الهجوم يحدث في مستوى أعمق بكثير مما نتخيل. إنه يحدث في ما نطلق عليه الطبقة الثالثة من نموذج الاتصال.
الطبقة الثالثة؟ هل يمكنك تبسيط هذا المصطلح؟
أكيد. الطبقة الثالثة تعني طبقة البنية التحتية الأساسية وتوجيه الإشارات بين أبراج شركات الاتصالات، وليس في طبقة التطبيقات أو نظام التشغيل الذي يتعامل معه المستخدم مباشرة على شاشته.
يعني الهاتف الذكي نفسه خارج هذه المعادلة تماماً.
بالضبط. الهاتف نفسه لا يدرك أصلاً أنه يتم الاستعلام عن موقعه من قبل جهة خارجية، لأن الحوار والمراسلة تتم بين الشبكات والأبراج وليس مع الهاتف نفسه.
طيب، لحظة، دعنا نقف هنا قليلاً. نحن نسمع باستمرار في الأخبار عن تكتلات ووكالات استخباراتية تدفع ملايين الدولارات لشراء برمجيات تجسس فائقة التعقيد مثل برنامج بيجاسوس الشهير لتتبع الأهداف.
هذا صحيح. سوق برمجيات التجسس ضخم جداً.
وفي الوقت نفسه نحن نقول الآن إن أي مخترق يمتلك بضعة دولارات لاستئجار نقطة وصول على هذا النظام القديم يمكنه القيام بتتبع دقيق وصامت في الوقت الفعلي. كيف يستقيم هذا؟ لماذا يتم إنفاق الملايين إذا كان هناك خيار رخيص ومتاح؟
شوف، هذا التناقض هو جوهر الأزمة، لكنه يفسر الكثير عن طبيعة الهجمات. برمجيات التجسس المعقدة والمكلفة مثل بيجاسوس تهدف إلى الوصول إلى عمق الجهاز نفسه.
تقصد اختراق ما داخل الهاتف من صور ومحادثات؟
تماماً. الوصول للملفات المشفرة، الكاميرا، الميكروفون، محادثات الواتساب المشفرة وغيرها. هذه البرمجيات تزرع نفسها داخل نظام الهاتف ذاته.
أها، يعني بيجاسوس يهتم بالبيانات المخزنة والتجسس الصوتي؟
نعم، لكن إذا كان الهدف هو فقط اعتراض الاتصالات النصية والمكالمات العادية غير المشفرة، أو تحديد الموقع الجغرافي بشكل مستمر للمراقبة عن بعد، فإن بروتوكول SS7 يقدم هذه الخدمات شبه مجاناً وبشكل أصيل في بنية الشبكة.
إذن هي أدوات مختلفة لأهداف مختلفة.
بالضبط. ولهذا السبب تحديداً تستخدم منهجية SS7 بكثافة وراء الكواليس من قبل عصابات الجريمة المنظمة ومجموعات القرصنة المتقدمة كبديل رخيص جداً وفعال ولا يمكن اكتشافه تقريباً من قبل المستخدم العادي.
طيب، دعنا نطرح سؤالاً يتبادر إلى ذهن الكثيرين من المستمعين الآن. ماذا عن الشبكات الافتراضية الخاصة أو ما يعرف بـ VPN؟ الكثير من المستخدمين يشترون اشتراكات في هذه الخدمات كدرع أمني واق من التتبع والتجسس. هل يحمل VPN من هذا الكابوس؟
لفهم ذلك، يجب أن نتخيل البنية التحتية كشبكة من أنابيب المياه الضخمة.
أنابيب مياه؟ كيف ذلك؟
استخدام VPN لا يوفر أي حماية ضد هجمات شبكة الإشارات. VPN يقوم بتشفير البيانات المرسلة عبر الإنترنت فقط.
يعني أنغني ينقي أو يشفر الماء الذي يجري داخل الأنابيب، وهي طبقة البيانات التي نستخدمها.
بالضبط. التشفير يحمي الماء نفسه، لكن هجمات SS7 لا تهتم بالماء إطلاقاً. إنها تتحكم في الصمامات ومصار الأنابيب ذاتها بين أبراج الاتصالات ومحولات الشبكة.
هذا يوضح الصورة تماماً. إنهما مساران مختلفان تماماً. الشبكة لا يهمها ما بداخل اتصال البيانات المشفر، هي فقط تقوم بتحويل مسار الإشارة الخلوية بأكملها لجهة أخرى.
صحيح، مسار الإشارة هو ما يتم التلاعب به للتحكم في توجيه الاتصال والتتبع.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ نحن أمام بنية تحتية مكسورة من الداخل. أمام هذا المستوى من الانكشاف المدمج في شرايين الاتصالات العالمية، ما هي الاستراتيجية؟ هل الحل هو التخلي عن التكنولوجيا وإلقاء هواتفنا في البحر؟
بالتأكيد لا، نحن لا ندعو للذعر بل للحذر. الحل يكمن فيما يمكن تسميته ببروتوكول التحصين السيبراني كما أطلق عليه تقرير تيكن كوريج.
وما هي القاعدة الذهبية في هذا البروتوكول؟
القاعدة الذهبية هنا واضحة وصارمة، يجب التوقف نهائياً وبشكل قاطع عن الثقة في البنية التحتية لشركات الاتصالات كمصدر لأمان بياناتنا الحساسة.
يعني نقل عبء الأمان بالكامل إلى طبقة التطبيقات المشفرة التي نتحكم فيها نحن.
تماماً، الاستراتيجية بأكملها تعتمد على سحب الثقة من الشبكة الخلوية، وأولى وأهم خطوات التحصين والتي يجب أن يقوم بها الجميع هي الإلغاء الفوري لرسائل المصادقة عبر SMS في جميع الحسابات الحساسة.
يقصد بها البريد الإلكتروني، الحسابات المصرفية ومنصات التواصل الاجتماعي؟
نعم، ويجب استبدالها بتطبيقات المصادقة المستقلة كما ذكرنا سابقا، أو وهو الخيار الأفضل والأقوى على الإطلاق، استخدام المفاتيح المادية مثل يوبيكي التي تتطلب توصيلا ماديا بالهاتف للسماح بالدخول.
ممتاز. وبالنسبة للاتصالات الحساسة، النصيحة هي تجنب المكالمات الخلوية التقليدية تماما، لأنها تعبر تلك الأسلاك غير المشفرة في شبكة SS7.
صحيح، والانتقال حصرياً لاستخدام تطبيقات تعتمد على بروتوكول النقل الصوتي عبر الإنترنت.
بشرط أن تدعم التشفير من طرف إلى طرف، أليس كذلك؟ مثل تطبيق سيجنال مثلاً؟
بالضبط، تطبيقات مثل سيجنال، لأنه حتى لو تمكن القرصان من اعتراض مسار الاتصال، فإنه لن يجد أمامه سوى حزماً من البيانات المشفرة العشوائية وغير المقروءة التي لا يمكن فك رموزها أبداً.
طيب، إلى جانب ذلك، هناك إجراء وقائي عملي جداً ذكر في التقرير وينصح به بشكل دوري للتحقق من عدم وجود اختراق صامت أو تلاعب بمسار المكالمات.
نعم، أكواد التحقق السريعة.
يمكن التحقق من تفعيل ميزة تحويل المكالمات الخفي باستخدام أكواد بسيطة على الهاتف، مثل إدخال نجمة مربع 21 مربع أو نجمة مربع 62 مربع.
هذه الأكواد مهمة جداً وتعمل على معظم الشبكات.
نعم، فهي تظهر ما إذا كانت المكالمات تحول لرقم غريب أو مجهول، وفي حال وجود أي ارتياب يمكن للمستخدم مسح وإيقاف أي تحويل نشط فوراً عبر استخدام الرمز مربع مربع 002 مربع.
هذا إجراء بسيط لكنه ينقذ من هجمات تحويل المكالمات المباشرة.
ممتاز، لكن هنا نواجه مشكلة حقيقية في التطبيق. ماذا عن الخدمات البنكية القديمة أو المؤسسات التي لا تزال تصر بصلابة وغرابة شديدة في عامنا هذا على استخدام رسائل SMS كوسيلة وحيدة للمصادقة ولا تدعم التطبيقات الحديثة؟
هذا هو العائق الأكبر بالنسبة للمستخدم العادي. الحل العملي هنا هو تخصيص ما يعرف بالشريحة السرية.
الشريحة السرية تعني رقم هاتف غير معروف؟
بالضبط، رقم هاتف محمول يتم شراؤه وتخصيصه حصرياً للتعاملات البنكية العالية الأهمية، والأهم أنه لا يتم الإفصاح عنه أو ربطه مطلقاً بأي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الدردشة.
هذا لضمان عدم تسريبه وتقليل فرصة استهدافه بشكل كبير من قبل القراصنة.
صحيح، كما يجب أن ننبه مستخدمي تطبيق تيليجرام تحديداً، التطبيق يعتمد على رسائل SMS في تسجيل الدخول الأولي بشكل أساسي.
وإذا حدث اختراق عبر اعتراض الرسالة النصية للتليجرام، ماذا يجب أن يفعلوا؟
يجب على المستخدم إنهاء جميع الجلسات النشطة فوراً من قائمة الإعدادات وتفعيل ميزة كلمة المرور السحابية، وهي كلمة مرور إضافية تمنع المخترق من الدخول حتى لو اعترض رسالة SMS مرة أخرى.
هذه الخطوات الدفاعية الذاتية الضرورية وحتمية، لأننا ببساطة لا نستطيع الاعتماد على مزودي الخدمة لحل المشكلة بالنيابة عنا في الوقت الحالي. لكن ألا يوجد أي تحرك من شركات الاتصالات لحمايتنا؟
شوف، شركات الاتصالات ليست مكتوفة الأيدي تماماً، يعني يمكنها وضع ما يسمى بجدران حماية SS7 لفلترة الطلبات المشبوهة.
مثل منع طلب تحديث موقع يأتي من شبكة أجنبية غير منطقية لا يتواجد فيها المستخدم فعلياً؟
بالضبط، هذه إحدى الطرق، لكن وبسبب طبيعة النظام المفتوحة التي تتطلب تبادل البيانات عالمياً بسلاسة لضمان عمل التجوال الدولي، فإن تحقيق نسبة أمان كاملة ومطلقة على طبقة الشبكة هو أمر مستحيل عملياً.
إذن الجدران النارية ليست كافية، ما هو الحل الجذري؟
الانتقال الشامل والجذري إلى بنية الجيل الخامس المستقلة أو ما يسمى ب5GSA هو الأمل الحقيقي والأبرز للمستقبل.
وهذا يقودنا إلى نقطة محورية لختام هذا النقاش. بنية الجيل الخامس المستقلة صممت لتكون الحل المنتظر، فهي تعتمد على بروتوكولات حديثة مشفرة تتخلى أخيراً عن نظام SS7 القديم المتهالك وتسد هذه الثغرة الجوهرية. يبدو الأمر وكأننا وجدنا الحل النهائي، أليس كذلك؟
نظرياً نعم، ولكن هناك عقبة.
وهنا تكمن المفارقة العجيبة والصادمة. شركات الاتصالات العملاقة ورغم استثماراتها الهائلة في الجيل الخامس لا تزال تبقي على بروتوكولات وشبكات الجيل الثاني والجيل الثالث القديمة نشطة وتعمل بكفاءة.
والسبب هو ما ذكرناه في بداية النقاش، أغراض التوافقية مع الأنظمة القديمة.
بالضبط، طالما أن هذه الشبكات القديمة لم تفكك، وطالما أن هناك جسوراً برمجية ومادية تربط بينها وبين الشبكات الحديثة لضمان عدم انقطاع الخدمة، فإن ثغرة SS7 تظل حية، تتنفس، وجاهزة للاستغلال.
وهذا التعايش القصري بين القديم والحديث هو الذي يخلق البيئة المثالية والخصبة لاستمرار هذه التهديدات المتقدمة. يعني التقنية الحديثة الآمنة موجودة بالفعل وتم اختبارها، لكن الارتباك الوثيق والمستمر بالماضي يبطئ بل ويفسد فاعلية أي درع أمني جديد يتم تركيبه.
إنها كمن يبني قلعة حصينة بأحدث تقنيات الحماية،
لكنه يترك نفقا سريا قديما تحت الأرض مفتوحا ومتصلا بمركز القلعة.
تشبيه المثالي، وهو ما يتركنا في النهاية أمام فكرة تأملية عميقة يجب أن نتوقف عندها ملياً ونطرحها بصوت عال في ختام تحليلنا اليوم.
تفضلي.
إذا كانت الصناعة التقنية بأكملها بجميع خبرائها وعلمائها ومهندسيها تعلم علم اليقين أن هذه الأنظمة القديمة عبارة عن أبوام خلفية مشرعة للقراصنة وعصابات الجريمة المنظمة ومخترقي الهويات، فهل يعقل أن نضحي بالأمن المالي والشخصي لمليارات الأشخاص حول العالم ونترك خصوصيتهم عرضة للانتهاك الصامت فقط لضمان بقاء أجهزة قديمة جداً كأجهزة نقاط البيع القديمة أو العدادات الذكية المتهالكة قادرة على الاتصال بالشبكة؟
سؤال جوهري فعلاً.
نانا أصبحت مجرد عذر تجاري لشركات الاتصالات لعدم تحمل التكلفة الباهظة لإصلاح البنية التحتية بشكل جذري واقتلاع الماضي من جذوره؟
ربما تكون كذلك.
نعود لتشبيهنا الأول الذي بدأنا به هذا النقاش، هل سنترك باب قبو البنك الرئيسي مفتوحاً على مصراعيه للأبد فقط لأن هناك من لا يزال يصر على استخدام عربات تجرها الخيول ولا يمكنه تجاوز الباب الدوار الحديث؟ سؤال يستحق منكم الكثير من التفكير.